إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث أبي برزة الأسلمي، وجاء عن عبد الله بن مسعود وعن غيرهما، أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث فيه أن العبد يفاجأ بهذه الأسئلة يوم القيامة، من أول ما يسأل عن هذه الأمور الأربع: يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وخصص الشباب، مع أن هذه المرحلة العمرية داخلة في العمر، وعن عمره فيما أفناه، ثم قال: وعن شبابه فيما أبلاه، لأهمية هذه المرحلة، ولأن هذه المرحلة يكون فيها العبد إما مقبلا على الخير فينتفع، وإما مندفعا إلى الشر فيضيع. ولأن هذه المرحلة هي مرحلة الإنتاج، وهي مرحلة النشاط والقوة، وهي مرحلة الإقدام والشجاعة، وهي مرحلة النشوة. فلهذا خصها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحلة الشباب. وإذا تحدث المتحدث عن هذا فأدلة ذلك كثيرة في الكتاب والسنة، ولكن قلبت النظر في كثير من الحاضرين وإذا جلهم من الشباب، فجل الحاضرين من الشباب، وإن كان يوجد من تجاوز هذه المرحلة. فنحتاج أن نعظ أنفسنا وإياكم بما ينبغي أن يشغل الشباب أنفسهم به وأن يكرسوا جهودهم فيه وأن يبذلوا وسعهم للوصول إليه، فإن الشباب ربما لا تجد واحدا منهم إلا وعنده طموحات وأماني يريد أن يصل إليها، ولكنهم يختلفون، فذاك أمنيته أن يصل إلى المناصب الدنيوية، وذاك أمنيته أن يحصل على المال، وذاك أمنيته أن يحصل على زوجة فحسب، وآخر أمنيته أن يسكن القصور الشامخة ويركب المراكب الفارهة، ومن الشباب من يعيش ضائعا ليس له أمنية دنيوية ولا أخروية، وقل أن تجد من الشباب من أن تكون همته ونيته الدار الآخرة إلا من رحم الله عز وجل. يا أيها الناس، شبابا وكهولا وشيوخا، إن أجل وأعظم ما ينبغي أن تفرغ فيه الأوقات وأن تقضى فيه الأعمار هو التفقه في دين الله تبارك وتعالى. هذه الحقيقة التي جهلها كثير من المسلمين فأعرضوا عنها، فنالهم من الجهل والشقاء ما نالهم، بل ربما هناك من سلك سبيل العلم زمنا وإذا به يتخلى عن ذلك ويرجع القهقراء، فيا سبحان الله، ما أشد غفلة كثير من الناس الذين رأوا السعادة بأم أعينهم وعلموا الأدلة الواضحة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان فضل العلم والعلماء وبيان ثمار ذلك في الدنيا والأخرى، وأن نعمة الفقه في الدين لا يوازيها نعمة ولا يعادلها نعمة في الدنيا والآخرة، ثم يتخلى أحدهم عن ذلك ويرجع إلى الدنيا ويترك هذا الخير العظيم. يا أيها الناس، إن أجمل صفة يتصف بها العبد لهي العلم النافع، هذا أجمل ما يتصف به وأجمل ما يتحلى به وأعظم ما ينبغي له أن يحافظ عليه. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة لما ذكر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام كيف أودع في السجن ولبس تلك التهمة التي هو منها بريء، وقد أعطي شطر الحسن لكنه ما نفعه جماله، لم يشفع له جماله عند الملك، وبقي في السجن دهرا مظلوما، ولكن لما برز علمه وظهر خيره سرعان ما قبلت حجته وأفرج عنه وخرج معززا مكرما لما علم أنه متقدم في تعبير الرؤيا وأنه يفوق الآخرين، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وهو يذكر ما حصل لذلك الملك من الرؤيا ثم يعرضها على أصحابه: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا وادكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ثم أرسل إلى يوسف عليه الصلاة والسلام فعبر تلك الرؤيا وبرز علمه، برز علمه فأفرج عنه وأخرج من السجن، بل إنه لم يكتف بالخروج، طالب الملك، قال: ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن؟ أراد أن يخرج من السجن بريئا معززا مكرما. هذه أجمل صفة يتصف بها العبد: العلم، الحجة، البرهان. ولهذا كانت أنبياء الله ورسله هم الذين حملوا الحجة وحملوا العلم، فنصرهم الله جل وعلا وقهر أعداءهم وصاروا مثالا يحتذى به ويقتفى أثرهم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد قومه أن يثنوه عما يدعو إليه من التوحيد خوفوه، هددوه، أزعجوه، قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو رجل وحيد ليس معه أحد، تخلى عنه حتى والده وقال له: لأرجمنك، لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين خوف بالآلهة التي يعبدونها: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا إن كنتم تعلمون. ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال الله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نصره الله بالحجة والبرهان بالوحي بالعلم الذي كان يحمله عليه الصلاة والسلام. وهكذا سائر الأنبياء. ولهذا يقول الله عز وجل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ولهذا كانوا درجات وطبقات على حسب علومهم. قال الله جل وعلا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قال زيد بن أسلم رحمه الله قال بالعلم: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قال بالعلم، فكان منهم أولو العزم من الرسل، وكان منهم أفضل الرسل، وكان منهم سيد البشر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي أمره الله عز وجل من أول أمره ودعوته، من أول ما أرسل إليه جبريل عليه الصلاة والسلام أمر بالعلم. أمر بالعلم أول ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. جاءه جبريل وهو في غار حراء يتعبد، فقال له يا محمد اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، وكان يغطه ويهزه ويقول له اقرأ. وفي الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه بالعلم والقراءة وأخذ هذا الخير والحفاظ عليه. ولهذا فإن الله عز وجل مع ما أكرم به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من القرآن ومثله معه من السنة وما أيده به من الصفات العظيمة والتربية الإلهية والتزكية النفسية، زكى الله عز وجل فؤاده ولسانه وأخرج من قلبه حظ الشيطان وغفر له ذنبه المتقدم والمتأخر، ومع ذلك قال الله عز وجل له وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، لتعلم فضل العلم ومكانة العلماء، وأن هذا أعظم ما ينبغي للمرء أن يحرص عليه وأن يسعى إليه. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: هذه الآية فيها بيان لفضل العلم وشرف أهله من وجوه عديدة، ومن تلك الوجوه أن الله عز وجل قرن شهادة العلماء بشهادته، وقرن شهادة العلماء بشهادة الملائكة، ومنها أنه أشهدهم على أعظم مشهود وهو توحيده لا إله إلا الله، ومنها أن العظيم الكريم المجيد لا يشهد من خلقه على الأمور العظام إلا من كانوا في المنزلة الرفيعة العالية كما هو حال العلماء وكما هي مرتبة الملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولهذا كان العلماء أفضل الخلق وخير البرية، وفي مقدمتهم أنبياء الله ورسله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قال أهل العلم كابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم: هذه الآية مع قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء تدل على أن العلماء خير البرية، العلماء خير البرية، مأواهم الجنة، جنات وليست جنة، خالدين فيها كما أخبر الله عز وجل. هذه الجنة أعدها الله سبحانه لمن خشي ربه، وأهل العلم في أعلى المراتب وأعظمها. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور، فهم أشد الناس خشية لربهم وأعظمهم خوفا وعملا بطاعته، وإلا فقد يوجد من يخشى الله تبارك وتعالى، وإنما معنى الحصر أنهم هم الذين يخشون الله أتم خشية وأعظم خشية. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، كما في الصحيحين. وهكذا معاشر المسلمين، طلب العلم النافع شرف عظيم لأهله في الدنيا والآخرة، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون، أو أنهم يقرؤون مثل هذه الأدلة لكن لا يستشعرون عظمتها ولا يتفهمون معانيها، فلهذا هان العلم في نفوسهم وضعفت هممهم وأقبلوا على الدنيا وتركوا العلم وأعرضوا عنه. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن أهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. حديث صحيح من حديث أبي الدرداء، وجاء عن غيره عند أحمد وغيره، حسنه العلامة الألباني أو صححه. تفكر في هذا الحديث يا عبد الله، لو أن الله عز وجل هيأك أن تعلم الناس الخير، القرآن، الحديث، الفقه، العقيدة، تتعلم وتعلم، انظر إلى هذا الثواب العظيم. إن أهل السماوات، السماوات السبع، أهل السماوات ملائكة الرحمن الذين يقول عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها أربع موضع أربع أصابع إلا وملك واضح جبهته لله عز وجل ساجد أو راكع. إن أهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر، الإنس والجن والحيوانات والطيور وسائر المخلوقات، أهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير، يدعون لهم، يستغفرون لهم. ما أعظم هذا الثواب لمن يستشعره. ما هو الذي يضرك إذا نلت هذه الفضيلة العظيمة وهذا الشرف الكبير وإن لم يكن في يديك إلا الشيء اليسير من الدنيا، وإن لم تحصل على تلك المناصب التي يتنافس عليها أهل الدنيا فيقتتلون، وربما يقتل بعضهم قبل أن يصل إليها؟ إذا كان هؤلاء جميعا يدعون لك، يدعون لك. يا أيها الناس، كثرت الذنوب فصرنا نقرأ القرآن ولا نستشعر معانيه، ونسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا نستشعر ما فيها من الثواب العظيم لمثل هذه العبادة. ولهذا ربما تجد الشاب الذي قد ملئ جسمه صحة وشبابا ونشاطا وعقلا يلعب، يلهو، يضيع أوقاته سبهللا، ليس في عمل دنيا ولا آخرة، حتى في عمل الدنيا ربما يكون سبهللا مضيعا. لماذا؟ لأنه لا يستشعر هذا الثواب العظيم. والناس صاروا ينظرون إلى الأمور الحسية المادية التي يرونها أمام أعينهم من ثواب أو عقاب، وما دون ذلك لا يتفكرون. طلب العلم عباد الله عبادة عظيمة، لو تحدث المتحدث من هذه الساعة إلى أيام طويلة لما استطاع أن يحصر ما ذكر الله في كتابه وما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفضائل العظيمة، وما جاء من التجارب والأقوال والآثار والأشعار
في بيان فضل العلم. فلماذا نفر من العلم؟ ولماذا نتكاسل عن طلب العلم؟ ولماذا نهمل في هذا الجانب ونحن في أمس الحاجة إليه؟ أنت في حاجة للعلم يا عبد الله أعظم من حاجتك إلى الطعام والشراب. تحتاج للعلم ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، صحة ومرضا، تحتاج إلى العلم في كل حين وآن، تحتاج إلى عبادة الله تعالى التي تقوم على العلم، تحتاج إلى عبادة الله عز وجل التي لا تقبل إلا إذا كانت موافقة للعلم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحتاج إلى معرفة التوحيد الذي به تنجو من النار وتكون من أهل الجنة، تحتاج في ذلك إلى العلم، تحتاج إلى معرفة الشرك للبعد عنه ومحاربته والتحذير منه، تحتاج إلى العلم. ولهذا كان العلم النافع هو الخير كله، وهو السعادة الدنيوية والأخروية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والله لو صعد العبد سطح القمر كما يقولون وهو معرض عن القرآن والسنة ما حصل على خير. ولو كان ممن يعلم القرآن والسنة لأكرمه الله جل وعلا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري عن عثمان رضي الله عنه باللفظين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه عن معاوية، ورواه الترمذي عن ابن عباس، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي عليه رحمة الله. مفهوم هذه الأحاديث أن من لم يرد الله به خيرا بقي جاهلا، وأن من أعرض عن القرآن وعن تعلمه وعن علمه فقد فاته خير كثير، فاته خير كثير. العلم شرف لك وسعادة ونجاة وإكرام من الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. الناس طبقات، ولكن أهل العلم في أعلى المراتب. قال الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أهل الإيمان عند الله عز وجل في إكرام عظيم ومنزلة رفيعة على إيمانهم، لكنهم يتفاوتون، فمنهم العالم ومنهم دون ذلك. فالعلماء أرفع مرتبة في درب المؤمنين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرفعة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما قال بعض أهل التفسير: العلماء هم أمراء البشر وأمراء على الناس. العلماء أمراء على الأمراء وعلى الحكام. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الحسن البصري وغيره، مجاهد رحمه الله كما عند ابن جرير: هم أهل الفقه والعلم. أولو الأمر في هذه الآية هم أهل الفقه والعلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: الآية تشمل الأمرين، تشمل العلماء وتشمل الأمراء، لأن العلماء يقولون بالحق ويصدعون به ويأمرون به ويعلمونه، والأمراء يطبقون ذلك. فهم أمراء على الأمراء، هذه رفعة من الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عمر أن عمر ترك على مكة نافع بن عبد الحارث فلقيه في وادي عسفان فقال له: يا نافع، من تركت على أهل الوادي؟ قال: تركت عليهم عبد الرحمن ابن أبزة. قال: ومن عبد الرحمن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: وجعلت عليهم مولى؟ قال نعم، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إذ قلت ذلك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب ما نفعه جماله ولا ماله ولا شرفه في عشيرته وقبيلته لما رضي بالجهل والشرك والكفر وأعرض عن العلم، ورفع الله عز وجل سلمان وهو من بلاد فارس، ورفع بلال الحبشي وهو من أهل الحبشة لم يكن من أشراف قريش، لكن الله نفعه بالعلم ورفعه به وأكرمه. تصور، يدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة عام الفتح وبلال وأسامة بين يديه، ما أعظم هذا الإكرام للعلم ولأهل العلم. يصعد بلال على ظهر الكعبة ويؤذن بذلك الصوت الندي الجميل: الله أكبر الله أكبر، بعد أن كان يسحب في بطحاء قريش ويهان ويذل. إنها رفعة العلم. روى الإمام البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه قال: ذهب أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد قومه، وكانوا يقطنون في مكان على طريق المسافرين، وكان عمرو صغيرا، فإذا مر بعض الصحابة سمع منهم شيئا من القرآن فحفظه، فذهب أبوه ثم عاد. فلما رجع قال لقومه: جئتكم من عند خير الناس، وإنه يأمركم بكذا ويأمركم بكذا وينهاكم عن كذا، ويقول لكم إذا حضرت الصلاة، أي رسول الله، فليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فلما حانت الصلاة نظروا من هو أكثر الناس قرآنا، فوجدوني أكثرهم قرآنا. هكذا يقول عمرو. قال: فتقدمت أصلي بهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين. سبحان الله، أين شيخ القبيلة؟ أين ذلك المقدم في العشيرة؟ ما عنده قرآن. عمرو بن سلمة يحفظ أكثر منهم، فبدأوا بتطبيق الحديث النبوي من أول أمرهم رضي الله عنهم، فقدموه يصلي بهم وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين. إكرام. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فكان يصلي ومعه ثوب قصير أو إزار قصير، إذا سجد انكشفت عورته. طفل عمره 6 سنين. بعض من كان في هذا السن في أيامنا ربما ما يوصل المسجد، ربما ما يأخذ أبوه المسجد ولا يعرف ما معنى المسجد. يصلي بهم فإذا سجد انكشفت عورته، فتمر به من امرأة وهو يصلي بهم تقول لهم: يا معشر القوم غطوا عنا استقاريكم هذا. قال: فاشتروا لي حلة، فوالله ما فرحت بشيء كفرحي بتلك الحلة. هكذا يقول عمرو رضي الله تعالى عنه. ما الذي رفعه؟ ما الذي قدمه؟ حفظه للقرآن، إقباله على العلم، إقباله على العلم. ربما يأتي أذكى الناس في البلد يوم الجمعة، ربما يكون عنده دكتوراه أو ماجستير أو خرج دورة إلى روسيا أو إلى بريطانيا أو إلى كذا وكذا، لكنه لا يستطيع أن يصلي بالناس ولا أن يخطب بهم الجمعة ولا أن يلقي لهم درسا في ربع ساعة في نواقض الوضوء أو في معنى لا إله إلا الله. وربما يأتي طفل صغير أو شاب من شباب أهل السنة فيصلي بالناس بذلك الصوت الجميل، أو يخطب الجمعة ارتجالا ليس من كتاب ولا دفتر ولا ورق. لماذا؟ لأنه تفرغ للعلم وأقبل على العلم، فنفعه الله عز وجل هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فالإكرام أعظم لمن أخلص لله سبحانه وتعالى. ليس شيء أعظم من العلم لمن صلحت نيته. جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما انتهت معركة أحد وكان يدفن الشهداء رضي الله عنهم كان يجمع الرجلين والثلاثة في القبر في اللحد، فكان إذا أراد أن يدخلهم في اللحد يناولوه القتلى فيقول إذا جمع اثنين في قبر أيهما أكثر قرآنا، فيقدمه في اللحد، يقدمه في اللحد. صاحبه قتل في سبيل الله، ربما قد تقطع أشلاء، ربما قد بذل جهدا عظيما أعظم من ذلك الأول، لكنه إكرام لأهل القرآن. أيهم أكثر قرآنا؟ قال فإذا أشير إلى أحدهم قدمه في اللحد، قدمه في اللحد. وأما في الدار الآخرة فاسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمرو، وأظنه في مسند الإمام أحمد. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذا مات الناس انقطعت أعمالهم كما هو معلوم، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. لكن قارئ القرآن يقرأ في عرصات القيامة، ما أعظم هذا الإكرام. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة، الناس في كرب، الناس في غم، الناس في هم، كل خليل يترك خليله ويشغل بنفسه، وقارئ القرآن يقال له اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ما أعظم هذه المنزلة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي عن ابن مسعود موقوفا وله حكم الرفع، وبعض أهل العلم صححه مرفوعا. إذا قرأ ألف لام ميم ينال هذه الدرجات وهذه الحسنات، كيف إذا قرأ سورة بكاملها؟ كيف إذا حفظ جزءا وأتقنه؟ كيف إذا حفظ القرآن عن ظهر قلب وعمل بما فيه؟ تكفل الله عز وجل لمن حفظ القرآن وعمل بما فيه ألا يشقى في الدنيا، ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هكذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذا من قول الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. أهل العلم في الدار الآخرة منازلهم رفيعة وأماكنهم عالية، حتى في الدار الآخرة يظهر علمهم ويجعلهم الله عز وجل شهداء على العباد في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. في ذلك اليوم يقومون أمام الناس فيردون على المجرمين المعرضين الكاذبين الذين يدعون أنهم ما عاشوا في الدنيا إلا ساعة، فيبينون لهم خطأهم. هذا يدل على فضل أهل العلم، لا يقوم إلا هم أهل العلم والإيمان، هذا في الآخرة، وهم في عرصات القيامة وعند هذه المحاججة. هذا يدلك على فضل العلم ومكانة أهله. وكم من الآيات الكثيرة التي فيها بيان فضل العلم، وكم من الأحاديث النبوية عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها المسلم الكريم، إياك أن يتسرب إلى قلبك وإلى نفسك أنك إذا أقبلت على العلم النافع أن يضيعك الله. لا والله، لن يضيعك الله، وأنت قد سلكت هذا الدرب العظيم والصراط المستقيم. وما سمعتم في هذا المقام إنما هي قطرة من مطرة، فالذي يظن أن الله سيضيع طالب العلم هذا عنده سوء ظن بالله تبارك وتعالى. أو ما تؤمن أن الله عز وجل قد كتب أجلك وأنت في بطن أمك، وكتب رزقك وأنت في بطن أمك؟ أين الإيمان بالقضاء والقدر؟ أين الرضا بقضاء الله سبحانه؟ أين الإيمان بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ الرزاق يستخرج منها صفة الرزق، وهي صيغة مبالغة. الرزاق صيغة مبالغة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قلت هذا لأن بعض الناس يتوهم أنه إذا تفرغ لطلب العلم سيموت جوعا، سيذهب عنه الرزق. لا، روى الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني أن رجلا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم له أخ، كان أحدهما يحترف والآخر يلازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأخذ العلم والحديث. فرأى ذلك المحترف الذي يعمل أن أخاه لا يعاونه في العمل، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكى أخاه أنه جالس ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أعمل وأنا أتعب وأنا أفعل. شكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل قال النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول بعض الكذبة؟ قالوا قام إلى ذلك الرجل وركله برجله وقال له اخرج من المسجد، ما معك ها هنا وأخوك يتعب ويعمل؟ لا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المشتكي لعلك أن ترزق به، أي بسببه، لعلك أن ترزق به. فإن كنت تعين ولدك أو أخاك أو صاحبك وزميلك على طلب العلم، ما يدريك أن الله يجعل لك بذلك سببا عظيما من أسباب الرزق ويجعل فيه البركة، لعلك أن ترزق به. فطلب العلم من أعظم أسباب الرزق، من أعظم أسباب الرزق. فإياك أن يتسرب إلى ذهنك اليأس أو الشكوك أو شبهات أهل الدنيا الذين يفكرون فيما يسمونه المستقبل وهم خاطئون في ذلك، مخطئون في ذلك. فإن المستقبل في مرضات الله تبارك وتعالى، المستقبل للإسلام، المستقبل في القرآن، المستقبل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس المستقبل في المعاصي والسيئات والمخالفات والمغالطات والشركيات والبدع والخرافات. هذا ليس مستقبل، هذا جحيم، هذا ظلام. المستقبل في هذا الدين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم: هذه تسلية للعلماء ولأهل العلم ولطلبة العلم، إذا فرح الناس بالدينار والدرهم والدنيا فافرحوا بالعلم والدين والقرآن والسنة، فهذا أعظم ما يفرح به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا علينا عباد الله أن نجد وأن نجتهد وأن نقبل وأن ننتهز الفرص، أن ننتهز الفرص، فإننا في هذه البلاد اليمنية بحمد الله عز وجل ونعمته وتوفيقه يوجد من يعلمنا الكتاب والسنة. في سائر البلدان، في سائر المدن، في سائر المحافظات، في الجبال، في القرى، في السهول، في الوديان، في المدن، في كل مكان، هذه نعمة يخشى علينا إن فرطنا فيها أو تقاعسنا عنها أن تسلب منا. انظروا يمنة ويسرة إلى الدول الإسلامية، هل تجدون مثل هذه النعمة؟ لا والله، ربما أحدهم لا يجد مكانا يصلي فيه وهو آمن. لو اجتمع خمسة من الناس في مسجد يتعلمون نواقض الوضوء أو يتعلمون قراءة الفاتحة لربما استدعوا إلى الشرطة للتحقيق والتمحيص وإلقاء التهم عليهم. نحن في نعمة، إن لم نشكر الله عز وجل عليها ربما تسلب. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذا كان أهل السنة الذين قد أحبوا السنة وأبغضوا الحزبية والبدع والخرافات يبتعدون عن العلم ويتكاسلون عن طلب العلم ويضيعون أوقاتهم ويقبلون على التفاهات والشهوات والمخالفات، فمن الذي سيطلب العلم؟ أننتظر من الرافضة أن يتعلم العلم ويعلم الناس؟ أننتظر من الصوفية أن يطلب العلم ويعلم الناس؟ أننتظر من أهل الأحزاب كالإخوان المسلمين والجمعيات وغيرهم أن يتعلموا ليعلموا الناس؟ لا والله، هم بعد أموالهم ودنياهم وسياساتهم ومناصبهم ما عندهم وقت، وإن قرأوا شيئاً أو تعلموه إنما يستعملونه لغرض معين ودعوات موسمية وما أشبه ذلك، ولا يحمل هم العلم والدعوة إلى الله عز وجل إلا الذين تجردوا للحق تجرداً صافياً وتجرداً حقيقياً، فيعملون ليلاً ونهاراً لأخذ العلم والعمل به وبذله والدعوة إليه، وهؤلاء هم الذين تكون دعوتهم ناجحة بإذن الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، الحديث عن العلم يطول، ولكن أختم بهذه الأبيات التي هي أبيات جميلة ذكرها الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: وقد تكون لغيره الناس في جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، فيهم خلقت فيهم وأعضاء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم، قال: وإن يكن لهم من أصلهم حسب، يفاضلون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فينبغي للمرء أن يختار لنفسه الطريق الأمثل الذي به رفعته في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على طلب العلم حتى نلقاه، وأن يصرف عنا كل الفتن والشواغل والأمور التي تبعدنا عن العلم والسنة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.